بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، ولا غفر الله له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا وللمسلمين، ولا يجوز أن يكون هو ابن منده، لأن ابن منده له شيوخ كثيرة، وهو معروف بكثرة الرواية عنهم كالأصم وابن الأعرابي وغيرهما، ولم يروي مؤلف هذا الكتاب فيه عن واحد منهم فيما وقفت عليه، ولأن صاحب هذا الكتاب له شيوخ لا يعرف ابن منده بالرواية عنهم، وروى في بلاد لم يدخلها ابن منده كالبصرة وأنطاكيا ونصيبين. ولا يجوز أن يكون الحاكم أبا عبد الله، لأن رحلة هذا المؤلف أوسع من رحلة الحاكم، ولأنه دخل إلى بلدان كثيرة لم يدخلها الحاكم كالشام وغيرها. ولا يجوز أن يكون الحافظ أبا نعيم لتأخره عن هذا. وفي الجملة مؤلف هذا الكتاب حافظ كبير من بحور الحديث، وقد ذكر في هذا الكتاب الحديث الغريبة والمنكرة والموضوعة شيئا كثيرا، وذكر في هذا الباب الذي روى فيه هذا الحديث، وهو الباب 30 بعد 200، عدة أحاديث موضوعة لا أصل لها. وقد ذكر أن هذا الحديث تفرد به موسى بن هلال عن العمري، وذكر أن بعض الرواة قال في حديثه عن عبيد الله، وقد ذكرنا أن لصح رواية من قال عن عبد الله، وكأن موسى بن هلال حدث به مرة عن عبيد الله فأخطأ، لأنه ليس من أهل الحديث ولا من المشهورين من نقله، وهو لم يدرك عبيد الله ولا لحقه، فإن بعض الرواة عنه لا يروي عن رجل عن عبيد الله، وإنما يروي عن رجل عن آخر عن عبد الله عن عبيد الله، فإن عبيد الله متقدم الوفاة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، بخلاف عبد الله فإنه عاش دهرا بعد أخيه عبيد الله، وكأن موسى بن هلال لم يكن يميز بين عبد الله وعبيد الله ولا يعرف أنهما رجلان، فإنه لم يكن من أهل العلم ولا ممن يعتمد عليه في ضبط باب من أبوابه. فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به موسى بن هلال لم يصحه أحد من الأئمة،
لم يعرفه إلا أنها تلتبس عليه رواية هذا بهذا.
نعم أحسن عليكم. فقد تبين هذا الحديث الذي تفرد به موسى بن هلال لم يصح أحد من الأئمة المعتمد على قول في هذا الشأن، ولا حسنه أحد منهم، بل تكلموا فيه وأنكروه، حتى إن النووي ذكر في شرح المهذب أن إسناده ضعيف جدا. وقد تفرد هذا المعترض على شيخ الإسلام بتحسينها وتصحيحه، وأخذ في التشنيع والكلام بما لا يليق الذي يقدر أحد الناس على مقابلته بمثله، وبما هو أبلغ منه، وجميع ما تفرد به هذا المعترض من الكلام على الحديث وغيره خطأ، فاعلم ذلك والله الموفق. فإن قيل قد روى الإمام أحمد عن موسى بن هلال وهو لا يروي إلا عن ثقة، فالجواب أن يقال رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله والأكثر من عمله، كما هو المعروف من طريقة شعبة ومالك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. وقد روى الإمام أحمد قليلا في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط وسوء الحفظ، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد، مثل رواية عن عامر بن صالح الزبيري ومحمد بن قاسم الأسدي وعمر بن هارون البلخي وعلي بن عاصم الواسطي وإبراهيم.
وجل من ذكروا عنه أنهم لا يرون إلا عن ثقة، قد رووا عن بعض من قيل فيهم أنه فيهم ضعف لاجتهادهم في حاله، وهم يرونه أنه لا يصل إلى رتبة من لا يحتج به أو نحو ذلك، باختلاف اجتهادات الأئمة.
أحسن
مالك قال لا يروي إلا عن ثقة، سفيان بن عيينة قال لا يروي إلا عن ثقة، جملة من هؤلاء، ومع ذلك وجد أنهم قد رووا عن بعض من قيل فيهم ضعف.
أحسن عليكم. وإبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي، ويحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، ونصر بن باب، وتليد بن سليمان الكوفي، وحسين بن حسن الأشقر، وأبي سعيد الصاغاني، محمد بن ميسر، ونحوهم ممن أشار الكلام فيه، وهكذا روايته عن موسى بن هلال إن صحت روايته عنه. ولو فرض أن موسى بن هلال عبدي وعبد الله بن عمر العمري من رواة الثقات الأثبات المشهورين والعدل الحفاظ والعدول الحفاظ المتقنين الضابطين، وقدر أن هذا الحديث المروي من طريقهما من حديث الصحيحة المشهورة المتلقاه بالقبول لم يكن فيه دليل إلا على الزيارة الشرعية، وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام ولا يكرهها، بل يندب إليها ويحب عليها ويستحبها. وقد قال في الجواب الباهر لمن سأل من ولاة الأمر عما أفتى به في زيارة المقابر، قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم كما يذكر أئمة المسلمين في مناسك الحج عمل صالح مستحب. وقد ذكر
بين اللفظين السفر يكون للمسجد النبوي، وإذا وصل صارت زيارة، إنما ينكر أهل السنة شد الرحم إلى القبر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم. وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه وليستقبل الحجرة والقبلة على قولين، فالأكثرون يقولون استقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة يقول استقبل قبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول وخلفه في قول وخلفه في قول، لأن الحجرة لما كانت خارجة المسجد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه ويستدبر القبلة كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد، إلى أن قال والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من أمة المسلمين هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة
على استقبال القبر النبوي عند السلام فإنه ممكن يسلمه ومشي،
يجوز يخليه على يسار ويسلم
ويمشي يسلمه ومشي كما يمر الإنسان عند الواقف أو القاعد فيسلم عليه دون أن يستقبله في حياته. ما كانوا يستقبلونه إذا سلموا عليه في الحياة الدنيا ويتحرون ذلك.
والسلام ما يلزم منه رفع اليد إنما السلام أولى. نعم أحسن الله إليكم.
ولهذا في هذه الآية لا يمنعون الواقفين من يستقبلون ونعم فعل.
أحسن الله إليكم. ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة، ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور، بل قد ذكرت في غير موضع قال أحسن الله إليك، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة، ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور.
يعني الزيارة شيء وأبي غير شد رحم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من الليل يزور البقية، قالت عائشة رضي الله عنها التمس فلم تجدهم، يعني فظنت أنه ذهب يعني عند بعض أهله فخرجت يعني أدركته وهو عند القبر المقبرة البقية، شاهد من ذلك أنه قال زوروا في القبور ونذكركم الآخرة، فإذا كان هذا القبور سائر القبور فكذلك قبور الأنبياء بغير شد رحم.
أحسن عليكم. بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع وشهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى، لكن رسول صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصالحين، وهو أننا أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة، وشرع ذلك في الصلاة وشرع ذلك في الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد مسجده وغير مسجده وعند الخروج منه، وكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة. والسفر إلى مسجده مشروع، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره
شرعية استحباب لا مجرد إباحة، بل شرعية استحباب لقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكر منهم مسجدي هذا.
أحسن عليكم. لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل وجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده وعند سماع الأذان وعند كل دعاء، فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه، وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر.
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكيفية السلام عليك كخطاب، هذا هو الثابت عن المسعود وغيره، وبعضهم يقول السلام على النبي بعد موته بدون كهر الخطاب لأنه يعني
ميت
قد مات ولأنه غير مخاطب بالنسبة للمن بعده، لكن الرواية وردت هذا ولذلك صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى على ذلك.
أحسن عليكم. وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده وينهى عما يوم
زيارة القبور لا بشد رحم، قوله يشرع أن يزار قبره أي غير الأنبياء إذا علم على أنه ينقل جماعة من أهل أنهم لم يعلم قبر نبي بعينه غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تسمعونه عن قبره الذي في بلاد الأحقاف أيضا مطعون في ثبوت ذلك أنه في تلك البلدة بعينه. إن كان صوفية حضرموت ما زالوا يشدون الرحل إليه ويفجون عنده، لكن ما هذا دليل بتعيين أنه في ذلك موضع بذاته.
أحسن الله إليكم. وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده وينهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة، ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها صلى الله عليه وسلم وبين البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبر الأنبياء والصالحين مساجد والصلاة إلى القبر واتخاذه وثنا. وقد ثبت في صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، ومسجد الأقصى. حتى إن أبا هريرة
عن اتخاذ القبور مساجد له معاني، منها أن يصلى إليه أو لا تصلوا إلى القبور، ومنها أن يصلى عليه، ومنها أن يصلى في مسجد مبني على قبر. كل هذا ورد النهي فيه.
حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، فقال له بصر بن أبي بصر الغفاري لو
الغفاري
أحسن الله إليك، فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطيء إلا إلى ثلاثة مساجد.
لا تعمل أي لا تشد الرحال، المطيء يعني أعمالها سوقها، المطيء لا تشد ساق المطيء، المطيء الجمال،
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، ومسجد بيت المقدس. فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما ثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم خرج المسجد كانت خطوات إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل يسافر دمشق من مصر لأجل مسجدها وبالعكس، أو يسافر مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
المسجد الحرام يشرع الطواف به عن مسجد الكعبة، لذلك كلمة المسجد يسميها كذا، كما قال: صلاة في مسجد الكعبة خير من 100,000 صلاة في مسجد. المقصود به مسجد الكعبة بعينها، طواف الكعبة.
أحسن لكم. ولو نذر ذلك لم يوفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد، وقال:
كان سيصير نذرا نذرا محدثا، يعني ينذر أن يشد الرحل مثلا إلى قبر كذا وكذا الفلاني أو إلى مسجد غير الثلاثة،
يصبح نذر معصية،
نذر معصية مسجد غير الثلاثة، حتى لو مسجد مثلا في بطحاء قريش وهي في الحرم أو في العزيزية أو كذلك في مكان من أمكنة مكة هي في الحرم، غير المسجد بذاته الذي يطاف به الذي كما قال المسجد الحرام بعينه، فإن النذر يكون يصير محدثا، محدثا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويصير نذره هذا لا يجوز الوفاء به لأنه نذر في معصية ولا نذر في معصية الله.
أحسن عليكم. وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط، ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بالسفر ولا بشد رحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وقال: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء كان له كعمرة. رواه الترمذي وابن أبي شيبة.
الحديث حسنه الألباني وجمع العلم في فضيلة الصلاة في مسجد قباء، يعني إذا أتاه فصلى فيه ركعتين، وذلك يعني بعد أن يتطهر في بيته، الأفضل أن يتطهر في بيته للفظ الحديث ظاهرة.
أحسن عليكم. وقال سعد بن أبي وقاص بن عمر رضي الله عنهم: صلاة فيه كعمرة، ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة وبيت المقدس ففيه قولان، أحدهما ليس عليه الوفاء وهو قول أبي حنيفة وحد قوله الشافعي لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع، والثاني عليه الوفاء بنذره وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في قوله الآخر لأن هذا طاعة لله، وقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولو نذر السفر
هذا القول هو الصواب الأخير، هو الصواب أنه لو نذر أنه يزور المسجد النبوي ماشيا فإنه يصح نذره، لكن يقال لا يعذب نفسه، إن الله عن تأليف هذا المسيلة غني، وشرع الركوب حتى في الحج، بل فضل الركوب في الحج أفضل من المشي، وقد اختار الله نبيه الرسول أنه حج راكبا على ناقته الأغبار القصوى، وحتى بعض المناسك أداه وهو راكب لما أنه طاف على بعيره. والله سبحانه قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هو المثل الذي يركب يضمر عليه البعير. وفضل أهل العلم الركوب لأنه أبقى للناس وأنشط على العبادة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحج ماشيا قد دل عليه القرآن وفعله السلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين راكب وماشي كما في حديث جابر، فهو جائز. وكذلك أيضا شد الرحل إلى المسجد الحرام لقصد الحج أو لقصد العمرة، أو كذلك المشي إليها أو المشي إلى أحد المساجد الثلاثة، حيث الجواز جائز والأفضل الركوب.
صلى الله عليكم. ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية
ما كان طاعة أو ما كان مباح، ما كان طاعة أو ما كان نذرا مباحا، كان يعني نذر مثلا شيئا ليس واجبا عليه، فإنه قد ينعقد ذلك المباح على الصحيح، أما الحرام لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، ونذر أن يصلها فلا يصل، حتى المكروه لا ينعقد، كان ينذر أن يحرب قائما مكروه على الصحيح شرب قائما، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نصف شرب وقال شرب أحدكم وليجلس ونحو ذلك، يعني ماذا وقال وكرهه أهل العلم لا ينعقد حتى المكروه.
أحسن عليكم. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر المدينة النبوية إن كان مقصوده صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطيء إلا إلى ثلاثة مساجد. والمسألة ذكرها إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناها في المدونة والجلابي وغيرهما من كتب أصحاب مالك. طيب يقول إنما نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لازمه الوفاء بنذره، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة، ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره، وإن كان قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يفي بنذره، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة.
المسجد هنا لا من العهد الذكري، المسجد المذكور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد من المساجد.
وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحد من أئمة المسلمين قال بخلافه، بل كلامهم يدل على موافقته. وقد ذكر
أنه إجماع أئمة الهدى لم يخالف ذلك إلا بعض الذين تشعبوا في هذه القضية بغير دليل، أنه يشرع شد الرحال للمساجد لا غير المساجد.
وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر زيارة القبور قولين التحريم والإباحة، وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنه محرم. وكذلك وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين التحريم والإباحة، وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنه محرم. وكذلك أصحاب مالك وغيرهم.
وهذا هو الواجب، هذا القول هذا الصواب، أنه محرم لقول لا تعمل المطيء، نهي يتضمن نفي يتضمن النهي، ونهى قد مر بنا من الألفاظ الحديث أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي يقتضي التحريم، يعني ماذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.
أحسن عليكم. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراما. وقال
يعني هذا في كتب الأصول كثير، خبر يراد به الأمر تضمن الأمر مثلا أو يتضمن والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، لكن أهل العلم يأخذون منها على أنه إنشاء يراد إما خبر يراد به الإنشاء والأمر أي ليرضعن أولادهن حوله كاملين.
وقال بعضهم
المطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر أنه معناها أنه ليتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثلاثة قروء،
يعني خبر وعلى الوجوب يكون
خبر يراد به الإنشاء يراد به الأمر.
أحسن عليكم. وقال بعضهم ليس بنهي وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها، فيقال له تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب.
العبادة توقيفية.
نعم.
أما مسألة المباحات أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور الدنيا والمتاجر يدخل تحت قول أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن العبادة توقيفية، من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أمور الدين.
أحسن لكم. فإذا حصل اتفاق على أن سفر القبور ليس بواجب ولا مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح. لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة،
التعبد بالبدعة مثلا بالبدعة ما يقال ليس مباح فقط بل محرم، لقوله ورد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته، والحديث صحيح. ولقول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وصاحب البدعة متهم للدين بالنقصان، الواجب عليه أن يتحرى السنة، لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فهو إن لم يصرح بأن الدين ناقص كأنه يرى أن التتميم من قبله، الدين كامل.
أحسن لكم. لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر، فإذا تبينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعبد بما
على أن من تبينت له السنة لا يجوز تركها لقول أحد، هكذا نقله ابن القيم عن الشافعي في كتابه إعلام الموقعين، أن من تبينت له السنة لا يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس. السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب اتباعه، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عنه.
أحسن عليكم. ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكما لا يجوز صوم يومي العيدين وإن كانت الصلاة والصيام
كراهة شديدة في هذين الوقتين، عند طلوع الشمس حين تطلع حتى تطلع قيد رمح، يجب بعد ذلك الصلاة مشهودة محظورة إلى وقت الزوال، ويكون بعد ذلك قبلها الصلاة مكروهة بعد صلاة الفجر لكن كراها خفيفة. ولهذا ينصح من فاتت ركعة الصبح أن يصليها بعد طلوع الشمس، وهذا أصح من حديث أنه دخل رجل أو صلى رجل ثم قام يصلي بعد ركعتي الفريضة فقال الصبح أربعا، قال إنما يا رسول الله فاتتني ركعة الصبح. هذا الحديث حسن لكن أعله بعضه، وأصوأ صح منه أنه صلىها فأمر بصلاتها بعد طلوع الشمس أفضل ذلك.
أحسن عليكم. وكما لا يجوز صوم يومي العيدين،
فأوقات الكراهة كم هي فيما تذاكرنا؟ خمسة. بعد طلوع بعد الفجر بعد صلاة الفجر مكروه، لكن الكراهة يسيرة، وعند طلوع الشمس بين طلبين قرن الشيطان كراهة شديدة لا تقبل فيها الموتى ولا يصلى ثلاثة. وهكذا حين تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال فإنها تصدر جهنم وكراها شديدة، وهكذا يعني بعد صلاة العصر كراها حاصلة، لكن عند غروب الشمس كراها شديدة. هذه خمسة أوقات، ثلاثة الكراها فيها شديدة ووقتها الكراها فيها خفيفة.
أحسن لكم. وكما لا يجوز صوم يومي العيدين وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات، ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم، فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا وما علمت
نقل الإجماع أنه لا يجوز صوم يومي العيد عيد الأضحى وعيد الفطر، ولو نذر يعني صيام يوم من الأيام لم يعينه فوافق صيام أو يوم الجمعة مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق يوم عيد لا يجوز له الوفاء به، ما أنه صومه قبل آخر.
أحسن عليكم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا، وما علمت أحد من أمة المسلمين قال إن السفر لها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن، وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا، وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في المسألة، وحينئذ فيبين لصاحب أن هذا القول خطأ مخالف للسنة والإجماع الصحابة، فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن بعدهم من انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح، وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة، وكانوا يأتون بيت المقدس ويصلون فيه
قبر الخليل يعني ما علم تعيينه، ولو علم تعيينه لكان هناك شيء آخر من حيث يعني معرفته للناس مثلا، ربما يكون فيه شد رحم من لا يحسن معرفة السنة أو ما إلى ذلك، فتعيينه غير منضبط. قبر نبي الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني تعيينه غير منضبط. قبر دانيال أيضا ذكروا أنه تعيينه غير منضبط. المنضبط تعيين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. وقد جاء قال بعضهم إن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الأرض، هذا كلام منتقد ما هو صحيح، بل أفضل بقعة على وجه الأرض مكة، إنك لأحب البقاع إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك. نعم
أحسن عليكم. وكانوا يأتون بيت المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام، ولم يكن ظاهرا، بل كان في البناء الذي بناه سليمان عليه السلام، ولا كان قبر يوسف عليه السلام يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة، ولهذا وقع فيه نزاع، فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف، ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل، واتخذوا المكان كنيسة، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحا. وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل عليه السلام مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حد من الصحابة يسافر المدينة لجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور،
لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، والمات بين سحري ونحري هي وهي حاضنة وهذا، فدفن في قبيل دفن في ذلك الموضع.
أحسن عليكم. وهو مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور. وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر رضى عنهم أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويصلون في مسجده كما ذكرنا. ولم يكن أحد
يأتي بسبب نزول هذه الآية أمداد اليمن غير واحد.
ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة، وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
وأصبح من استقبال رفع اليدين الدعاء إليه، الدعاء يكون
لا القبلة،
فقبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، وأما استقبال القبر والدعاء متجه إلى القبر كما يفعل بعض يعني البيهان، هذا ليس بمشروع. النبي صلى الله عليه نبي الله إبراهيم استقبل الكعبة حين وضع امرأته يعني سرية أبو هاجر وولده إسماعيل يعني تلك الدوحة، قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوقت، فلم يجبها، فلما قالت الله أمرك بذلك أشار عن نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ولما ولى استقبل البيت وكان راضية ورفع يديه، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لبيت المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة وعند الجمرتين الوسطى والصغرى استقبل القبلة، وهكذا أيضا سائر يعني الداعين، فقبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، وما ترى من بعضهم أنه ربما ينظر إلى السماء ويستقبل السماء، هذا ليس عليه دليل أن السماء هي قبلة الدعاء، بل قبلة الصلاة هي قبلة، ولا المسجد النبوي ولا المسجد النبوي ولا القبر قبلة للدعاء. نعم
أحسن عليكم. وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم مثاله من الأقوال في مسائل النزاع، وأما أن يجعل هو الدين الحق ويستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة.
وحصل في يعني في زمن تمكن فيه من يقول بهذا القول، صارت الولاية لهم يعني من يقول بقول الأشاعرة ويقول بعض المتصوفة في هذه المسألة بشد الرحال إلى قبور الأولياء وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وكان ربما حصل أذى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في زمانه منهم ومن بعض تلاميذه، ولكذلك من أفتى بذلك لتمكن السلطة في تلك الأزمنة من القضاء كان منهم أكثر، ومنهم الحكم فيه. كانوا يعذون من قال انه لا يجوز شد الرحل للمسجد النبوي. والى الان في بعض الاماكن يختبرون الانسان هل يجوز شد الرحل الى المسجد النبوي، هل والد النبي صلى الله عليه وسلم مات مسلما ام غير، ابو طالب كذلك مات مسلما الى ذلك. فان قال ابو طالب مات مشركا والنبي صلى الله عليه وسلم وام النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك، وقال كذلك أيضا لا يشد الرحل على راسب لا يمكنونه من الإمام ولا خطابه، وإن أجاب بما يريدون مكنه في بعض الأمكنة إلى هذا الحال. الشاهد لكونه طرأت عليهم هذه الأقوال القديمة عن السبك وعن مثاله فغرست في قلوبهم فاعتقدوها فصاروا يحملون الناس عليها طوعا أو كرها.
أحسن لكم. فإن كان المخالف للرسول في هذه المسألة يكفر فالذي خالف سنة واجمع الصحابة
في زمنهم، في زمن شيخ الإسلام كانوا يكفرون من قال إنه لا يجوز شد الرحل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ابن عبد الهادي من كلام شيخ الإسلام يرد عليهم، فإذا كان يكفر من قال بهذا
فالذي خالف سنة واجمع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، ونحن لا نكفر أحدا.
لا كفر النبي صلى الله عليه وسلم.
فالذي خالف سنة واجمع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ لا في هذه المسألة ولا في غيرها.
والصحيح أنه لا هذا كافر ولا هذا كافر، لا من قال بشد الرحل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قال بالقول الصحيح أنه لا يجوز شد الرحل، وإنما هذه بدعة، بدعة من البدع محدثة بعضهم ربما تأول فيها. شد الرحل إلى قبر رسول الله بدعة، ولهذا ابن عبد الله قال نحن لا نكفر.
لكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة. أولى بالكفر من وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها، فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
نقل الإجماع ترى ممكن ترصد عليه أن هذا نقل الإجماع. إجماع الصحابة والإجماع المنضبط هو إجماعهم الذي هو الإجماع القوي المنضبط قبل تفرقهم. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يشدون الرحل إلى أي قبر من قبور الأنبياء ولا إلى أي مسجد من المساجد المبنية، بل ما كانوا يشدون يعني إلا إلى هذه الثلاثة، هذا الأجمع.
أحسن عليكم. فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره، فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كما يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم، حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام ويسمون ذلك الحج الأكبر، وصنف لهم شيوخ في ذلك مصنفات كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك المشاهد سماه مناسك حج المشاهد، وشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفءا ولا سميا، قال تعالى فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقال تعالى
سميا معنى نظيرا ومثيلا، هل تعلم له نظيرا هل تعلم له مثيلا هل تعلم من يساميه،
وقال ولم يكن له كفءا أحد، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وفي الصحيحين ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحلية جارك. وقال تعالى
حلية جارك معنى أنه يسعى كم يسعى للوصول إليها لكون الجار في حالة مأمن. هذا كان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائبه، قال أهل ظلمه وغشمه وذيته لجاره، وكذلك تطلعه على محارمه، فقوله حليل جاره يعني هناك فرصة يكون رجل غائب يكون هناك شيء من الغرب يكون كذا. فلما كان الأمر بهذا المثابة شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في حرمة الزنا بحليلة الجار ومحاولة ذلك.
أحسن عليكم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن سوى بين الخالق والمخلوق في الحب له والخوف منه والرجاء له فهو مشرك.
طيب هناك كلمة ينبه عليها خروج بين بعض طلاب العلم فضلا عن عوام الناس، وهي أن يقول بماذا بكامل الحب أدعوك إلى كذا وكذا، مثلا كامل الحب أدعوك إلى وليمة عرس أمي، فهذه فيها نظر. كامل الحب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، من الناس اللي يتخذ الجنة أن يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، كامل حبهم لله. وحتى فيها نظر من حيث المعنى، فإنه لا شك أنه الذي يدعوهم ليس لهم، ليس حبهم عنده كحب أبيه وحب ولده، مع أن حب الأب والولد والوالد مو كامل بل ناقص، يجب أن يكون الحب الكامل لله سبحانه وتعالى، الدليل مذكور. فيها مبالغة، لا تقول بحب ووفاء، بحب وإكرام، بحب، حب مجهول من الحب الموجود، أما بكامل، كلمة بكامل تنتقد.
أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله، حتى قال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. وقال له رجل ما شاء الله شئت، فقال جعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد،
يعني الاقتران، هذا الاقتران، لكن ثم يعني ما يحصل فيها اقتران، ما كونه ما شاء وشاء كذا، هذا جعله ندا، أي قارن بين الله وخلقه.
عليكم. وجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه مرة فسجد له، فقال له ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتم في الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلهذا
صحيح.
هذا ثابت.
صحيح.
فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك. فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين يتضمن السلام عليهم والدعاء لهم، وهو مثل صلاة على جنائزهم، وزيارة أهل الشرك يتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق، ينظرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق، فيكونون قد جعلوه لله ندا.
وسووا يعني زيارة شرعية لقبور المسلمين بدون شد رحل، وأيضا زيارة شرعية للدعاء لهم كما جاء في هذا، وهناك زيارة شركية. طيب. يزورهم ويدعوهم، ينذر لهم، يتبرك بهم، ويطلب منهم المدد، ويطلب منهم الولد وما إلى ذلك، هذه زيارة شركية. وهناك زيارة بدعية، أن يزور تلك ويقول هجرا، يقول باطلا، ويطعن القبور، وكذلك أيضا يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ويهديها إلى قبور الميتين، وكل هذا ما عليه دليل. فإذا الزيارة ثلاثة أنواع: زيارة شركية تتضمن الشرك بالله في دعاء الأموات، زيارة بدعية، زيارة شرعية.
أحسن عليكم. فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين، وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم. فقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
هذه الأدلة في أن الزيارة الشركية يعني
أنها شرك أكبر. لا إله إلا الله. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير عليهم السلام ويدعون الملائكة، فأخبرهم الله أن هؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال، ونهى سبحانه أن يضرب له مثلا بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك.
فلا تضربوا لله الأمثال
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لديه، وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات، ويوم القيامة إذا طلب الخلق
يعني هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أو كان يذكر الله سلك بحق نبيك أو جاه نبيك، هذا التوسل يعني بحق السائلين عليك وحق من شايلك، هذا فيه نظر، هذا شيء ضعيف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الأنبياء لهم جاه عند الله، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى إن لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إلا أنه لا يشرع لك أنت أيها العبد أن تقول أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، لأن هذا حق ليس من باب حق المخلوق على المخلوق، حق أوجبه الله على نفسه تكرما، فلا يسأل بهذا الحق الذي تكرم به، وإنما يقال يعني أتوسل إليك بعمل الصالح أو مثلا من ذلك، والتوسل الشرعي أما بحق النبي أو جاه النبي فهذا لا يقال.
أحسن عليكم،
نختفي بهذا.
طيب نكمل هذه الجملة بس.
طبعا.
أحسن عليكم. ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى عليهم السلام، كل واحد يحيلهم على الآخر، فإذا جاءوا إلى المسيح
حديث الشفاعة الطويل أنه أتي الطعام قدم إليه الذراع فنهس منه نفسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من ماذا يأتي؟ يعني يصيب الناس من الكرب والشدة ما لا يطيقون ولا يتحملون في عرصة القيامة، ودخل حديث طويل فيه هذا، فيأتون آدم فيأتون نوح فيأتون وكلهم يقول نفسي نفسي نفسي.
أحسن عليكم. كل واحد يحيلهم على الآخر، فإذا جاءوا للمسيح يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، قال فأذهبوا فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال أي محمد ارفع رأسك قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع قل، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكر الخوارج والمعتزلة، ومن قال إن مخلوق ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا يوم القيامة، والشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن من الله، ولا تكون إلا من رضي الله عنه فرضاه عن الشافع والمشفوع وإذنه للشافع أن يشفع، يعني لا تكون شفاعة إلا بإذنه للشافع أن يشفع، وأن يكون راضيا عن الشافع أن يشفع فيه وأن يشفع، وعن المشفوع فيه أن يشفع فيه، يكون كلاهما من رضي الله عنه. نعم. ولهذا لا تقول لأحد اشفع لي يوم القيامة، أنكروا هذه الكلمة إذا دخلت الجنة اشفع لي وما إلى ذلك، هذه الكلمة معناها أن الله راضي عنك، فما يدريها أن الله راضي عنك
تزكية،
وما يدري أن يحتمل في هذه الخاتمة أن الناس من يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبين الذي راح يشبك عليه الكلمة من النار في أطلعها. فإذا هذه تزكية أنك ستكون من أهل الجنة وأنك تكون شافعا، فانتقد أهل العلم أن يقول يا فلان إذا دخلت الجنة أو استشهدت اشفع لي يوم القيامة، ولا شك أن
الانتقاد في موضعه. أحسن عليكم، نفع الله بكم.